أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس الماضي في إشكالية أخطاء الحواس، وقد بينا كيف أن هذه الإشكالية تترتب على ما تقدم سابقا من القول أن الإنسان في حالة العلم يرتبط بالخارج ارتباطا ماذا؟ ارتباطا ماهويا، وتوجد عملية مطابقة بين ما في الذهن وما في الخارج، لأن الرابط رابطة ماهوية، فالصور التي يأخذها الإنسان عن الخارج تتطابق مع الخارج، وإلا لو أنها لم تتطابق مع الخارج لما كانت صورا لمن؟ للخارج. فإفراغ كونها صورا للخارج يعني لابد أن تكون متطابقة مع الخارج. بناء على هذا المعنى، يعني أن الإنسان إدراكاته وعلومه كاشفة عن الخارج، والكشف أمر ذاتي للعلم، والإنسان يصل إلى ماهيات الأشياء، قلنا يلزم من ذلك أن تكون جميع علوم الإنسان ماذا؟ مطابقة للخارج. أن تكون علوم الإنسان وإدراكات الإنسان وتصورات الإنسان دوما مصيبة، لا تختلف ولا تتخلف، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك ما ذكرناه في أول مقالات هذا الكتاب من أن الإنسان يعلم بالخارج ويدرك الخارج إجمالا إدراكا ماذا؟ بديهيا واضحا أوليا. عند ذلك قل أنتم من جهة قلتم أن العلوم تكشف عن الخارج، والكشف عن الخارج بالنسبة للعلم ماذا؟ صفة ذاتية. وقلتم أن الإنسان يعلم بالخارج ويدرك الخارج إجمالا بشكل ماذا؟ واضح وبديهي ويتوفر على ماهيات الأشياء. ثم بينتم أن جميع مدركات الإنسان وعلوم الإنسان ترجع علما، ترجع للحس كما بيناه بالأمس، إما بشكل مباشر كما في إحساسنا ماذا؟ بزيد والكتاب والحجر والشجر، أو لا بشكل غير مباشر، أي من خلال إرجاع التصورات الكلية والمفاهيم الكلية لمن؟ للتصورات الجزئية الحسية. ففي كلتا الحالتين علوم الإنسان ترجع لمن؟ ترجع للحس. خب سؤال، الحس فيه أخطاء أو ليست فيه أخطاء؟ فيه أخطاء. فإذا كانت علوم الإنسان ترجع للحس، والحس والحواس مبتلات بماذا؟ بالأخطاء. عند ذلك كيف توفقون بين هذا وبين القول بأن علوم الإنسان ماذا؟ ها؟ كاشف عن الواقع ومطابقة للواقع، والكشف عن الواقع صفة ذاتية فيها لا تختلف ولا تتخلف، وأن العلوم كالمرآة ترينا متعلقاتها خارج ذهن الإنسان. مفروض وفق هذا الكلام أن تكون ماذا؟ أن تكون مصيبة، بينما من جهة ثانية تقولون العلوم ترجع للحواس والحواس مبتلات بالأخطاء. وفضلا عن ذلك، فضلا عن أخطاء الحواس، نفس عملية التفكير عند الإنسان، نفس العملية الفكرية أيضا مبتلات بالأخطاء. وأبسط مثال على ذلك هو ماذا؟ هو اختلاف الفلاسفة والمفكرين والعلماء وعلماء التجربة وغيرها من القضايا. هذا ملخص للإشكالية التي تقدم الحديث عنها في الدرس الماضي. خب بالنسبة إلى جواب هذه الإشكالية، وهو العنوان الثالث في هذه المقالة، خب هذه الإشكالية، إشكالية أخطاء الحواس، لا تختص بفلسفة دون أخرى، وإنما تشمل كل فلسفة ترفض السفسطة والمثالية، سواء كانت فلسفة إلهية ميتافيزيقية أو كانت فلسفة مادية بلا فرق. فكل فلسفة تنكر السفسطة، ترفض السفسطة، ترفض المثالية، فإن الإشكالية تتوجه إليها بلا فرق من هذه الناحية. فهي كما تشمل الفلسفة المادية تشمل كذلك الفلسفة الميتافيزيقية، وعلى كلا الفلسفتين تقديم حل وجواب لهذه المشكلة. نعم يوجد فارق، هذا الفارق أن هذه الإشكالية ترد على الفلسفة الميتافيزيقية بشكل أكثر وضوحا وأشد. والسبب في ذلك، ما هو السبب؟ السبب هو بسبب أن الفلسفة الميتافيزيقية تدعي أن الإنسان يعلم بالخارج بشكل أولي وبديهي إجمالا، ويرتبط بواقعيات الأشياء وبماهيات الأشياء، بينما الفلسفة المادية لا تقول ماذا؟ لا تقول ذلك، لا تدعي ذلك، لا تدعي أن الإنسان ماذا؟ يعلم بالخارج إجمالا بشكل بديهي أولي فطري وجداني، ويتوصل إلى ماهيات الأشياء. ولذلك من هذه الجهة فإن هذه الإشكالية تتوجه للفلسفة الميتافيزيقية بشكل ماذا؟ أكثر وضوحا وبشكل آكد. وعلى هذا الأساس العلامة رحمه الله يجعل الكلام في جواب الإشكالية في مقامين. المقام الأول يستعرض فيه جواب الفلسفة المادية الديالكتيكية مع نقده لهذا الجواب، والمقام الثاني يستعرض فيه جواب الفلسفة الميتافيزيقية على من؟ على إشكالية أخطاء الحواس. إذن كلامنا في مقامين. أما بالنسبة إلى المقام الأول وهو بيان جواب الفلسفة المادية الديالكتيكية مع نقده، الديالكتيكيون قالوا حتى نتجاوز هذه المشكلة، حتى نحل هذه المشكلة، لا بد لنا أن نتعرف أولا على مواضع الخطأ عند الإنسان. لا بد أن نتعرف ماذا؟ على طريق وقوع الخطأ، وأن الأخطاء أين تقع. فإذا عرفنا محل وقوع ماذا؟ الخطأ، أمكننا ماذا؟ أمكننا أن نتجاوزه، وأمكننا ماذا؟ أن نعرف أساس المشكلة. وعلى هذا الأساس ذكروا ماذا؟ ذكروا جوابا يوضحون فيه مكمن المشكلة، محل المشكلة، مع ماذا؟ مع دفعهم لهذه المشكلة. ويمكننا أن نجعل جواب المادية الديالكتيكية اللي هو ماذا؟ تقدم أكثر من مرة بيان نظريتهم بالعلم وبالإدراكات، أكثر من مقال وأكثر من موضوع تقدم سابقا، يمكننا أن نبينه من خلال مجموعة نقاط. النقطة الأولى، في هذه النقطة قالوا الإحساس عند الإنسان عبارة عن ذلك الأثر الحاصل في المجموعة العصبية عند الإنسان بسبب العوامل الخارجية. فالمجموعة العصبية والجهاز العصبي عند الإنسان كما هو السائر ماذا؟ أنواع الحيوان، حاله حال ماذا؟ الجهاز العصبي عند ماذا؟ أنواع الحيوان الأخرى. الجهاز العصبي عند الإنسان وبشكل عام عند الحيوان شبيه، فيه خاصية وفيه امتياز. هذه الخاصية عبارة عن حدوث رد فعل طبيعي إزاء التأثيرات الخارجية التي ترد على ماذا؟ ترد على الجهاز العصبي. فالإنسان عندما نضع ماذا؟ عندما ماذا؟ نضع شيئا من الحرارة على ماذا؟ على يده، فإنه بشكل ماذا؟ طبيعي وغير إرادي ماذا؟ يرفع يده. هذه ردة فعل ماذا؟ رد فعل طبيعية مو إرادية. الإنسان الذي تخزه بدبوس ماذا؟ بشكل لا إرادي، ها، بشكل طبيعي، ماذا شو يصير عنده، ها ها، تصير عنده ردة فعل طبيعي إذا أخذت الدبوس. يقولون الإحساس هو عبارة عن هذا ردة الفعل الطبيعي، فردة الفعل الطبيعي بالمصطلح العلمي يسمونها ماذا؟ يسمونها بالمنعكس الطبيعي. يقولون هذا ردة الفعل الطبيعية التي تحصل في الجهاز العصبي عند الإنسان هي عبارة عن الإحساس، فالإحساس عبارة عن ذلك التأثير الذي يحصل في المجموعة العصبية عند الإنسان، في الجهاز العصبي عند الإنسان، نتيجة لتفاعله مع المؤثرات الخارجية. الإنسان بمجرد ماذا أن تتكلم أمامه بالحمضيات وبالليمون، شو صار عنده؟ ردة فعل طبيعية، وهي سيلان لعابي. سؤال، سيلان اللعاب أمر اختياري وغير اختياري؟ أمر غير اختياري، أمر ردة فعل طبيعية تكوينية. نقولون هذا هو الإحساس عند الإنسان. إذن الإحساس عبارة عن ماذا؟ ذلك الأثر الذي يحدثه العامل الخارجي المحيط بالإنسان، وين يحدثه؟ في المجموعة العصبية عند الإنسان. هذا رد الفعل الطبيعي، يسمونه بالمنعكس الطبيعي في قبال المنعكس الشرطي. ما لنا كلام بلا المنعكس الشرطي. هاي النقطة الأولى. إذن المنعكس الطبيعي، ها، هذا ردة الفعل الطبيعية هي الإحساس. النقطة الثانية، ثانيا، يقول أن نحن عرفنا سابقا أن كل شيء في عالم الطبيعة في حالة حركة وتغير وتطور وتكامل. هذا أصل الحركة اللي تقدم الكلام عنه سابقا. كل شيء في عالم الطبيعة، في العالم المادي هذا الذي يحيط بالإنسان ويعيش فيه الإنسان، كل شيء فيه خاضع لقانون الحركة، أي كل شيء في هذا العالم في حالة حركة وتغير وتطور وتكامل مستمر لا يتوقف. قلنا فإذا عرفنا ذلك فهذا معناه، هذا معناه أن التأثيرات الحاصلة من الأشياء الخارجية المحيطة بالإنسان شبيهة ليست على نسق واحد وليست على وتيرة واحدة، وإنما لكل شيء في عالم الطبيعة شنو؟ ها؟ تأثير خاص به، تأثير مختص به. بسبب ماذا؟ بسبب طبيعته المتحركة المتغيرة المتكاملة. وبتبع الظروف الموضوعية والظروف الخارجية التي تحيط بذلك الشيء، فكل شيء يؤثر أثرا خاصا. لماذا يؤثر أثرا خاص؟ بحكم قانون الحركة، وبحكم ماذا؟ وبحكم الظروف التي تحيط بذلك الشيء. إذن هذه التأثيرات التي يتركها الواقع الخارجي، التي تتركها الأشياء الخارجية، هذا الأثر الحاصل من الأشياء الخارجية شبيه ليس على نسق واحد وليس بمستوى واحد وليس على نحو واحد، وإنما تأثيرات مختلفة خاصة بكل شيء بتبع الظروف وبتبع قانون الحركة، حيث أن الظروف الخارجية متغيرة فسوف تكون ماذا؟ فسوف تكون الآثار شبيه أيضا متغيرة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ثالثا، يقولون هذا التغير وهذه الحركة والتغير في الظروف، يقولون في نفس الوقت الذي شبيه يحكم العالم الخارجي والأشياء الخارجية، هو كذلك يحكم ماذا؟ العالم الذهني والجهاز العصبي والفسلجي للإنسان. فكما أن الخارج خاضع لقانون الحركة والتغير والتطور، وخاضع لتأثير الظروف المختلفة والشروط المختلفة والبيئات المختلفة، كذلك الجهاز العصبي عند الإنسان حيث أنه مادة فهو أيضا ماذا؟ خاضع لقانون الحركة وخاضع إلمن لتغيرات وتبدلات الظروف التي تحيط به والتي تتغير ولا تكون على حالة واحدة. وبعبارة ثانية، كما أن الحركة والديالكتيك يعبر عن الديالكتيك يحكم العالم الخارجي ويحكم ماذا؟ ها، عالم الدماغ عند الإنسان. لماذا؟ لأن الدماغ أيضا ماذا؟ أمر مادي عند الإنسان، الجهاز العصبي أمر مادي، وحيث أن من أحكام المادة والحركة والتغير والتطور والتكامل، فكذلك الدماغ والجهاز العصبي والجهاز المخي والجهاز الإدراكي عند الإنسان خاضع للديالكتيك وخاضع للتغير ماذا؟ والحركة، وخاضع للظروف المختلفة التي ها تتبدل عليه. بناء على ذلك، على أساس ذلك، فسوف يكون تأثير كل واحد منهما من الدماغ ومن الخارج سوف يكون خاضعا لمجموعة من الظروف ومن ماذا؟ ومن الشروط. سوف يكون خاضعا لمن؟ لمجموعة من الظروف والشروط، لأنهم من جهة محكومان بمن؟ بقانون الحركة، ومن جهة ثانية ماذا؟ محكومان بمن؟ بالشروط والظروف المتغيرة وتأثيرات كل واحد منهما، يكون خاضعا لمن؟ خاضعا ومختلفا بتبع الظروف والشروط التي تحيط به. هاي نقطة، هاي ثالث. رابعا، سؤال: ما هي الحقيقة؟ قالوا الحقيقة، هاي نقطة رابعة، قالوا الحقيقة عبارة عن ذلك التأثير الذي تحدثه المجموعة العصبية عند الإنسان والجهاز الدماغي عند الإنسان جراء تأثير المحسوس فيها، جراء تأثير الخارج فيها. فالحقيقة هي ذلك الأثر الحاصل في الجهاز العصبي نتيجة لتأثر الجهاز العصبي بالخارج، نتيجة تأثير الخارج بالجهاز العصبي. شو صعدنا؟ صعدنا حقيقة. فالأثر الحاصل جراء هذا التأثر والتأثير بين الجهاز العصبي وبين الخارج، شو صعدنا؟ صعدنا الحقيقة اللي هو الإدراك، اللي هو العلم. يقولون على أساس ذلك سوف يتضح لدينا عدم وجود خطأ حسي في كل الموارد التي نتخيل وقوع خطأ فيها. ليش؟ يقول لأن كل شيء خارجي، كل أثر خارجي وخصوصياته، وكل مادة دماغية وخصوصياتها هذه شبيهة تابعة لاختلاف الظروف. يعني هذا الشيء الخارجي في ظل ظروف معينة لا يمكن ماذا؟ ألا يكون على ما هو عليه، لا يمكن أن ينتج ماذا؟ غير الأثر الذي ينتجه في هذه الظروف، وهو في ظروف أخرى ماذا؟ ينتج أثرا مختلفا، ولا يمكن أن ينتج ماذا؟ غير ذلك الأثر. وكذلك بالنسبة للدماغ، للدماغ تأثيرات وآثار خاصة بتبع الظروف التي تحيط بالدماغ، فهو في ظل مجموعة الظروف ينتج أثرا خاصا ولا يمكن أن ينتج ماذا؟ أثرا آخر. وفي ظروف أخرى ماذا؟ ينتج أثر آخر ولا يمكن أن ينتج ينتج الأثر الأول. فإذن كل أثر خاص في بكل شيء تابع للظروف التي تحيط بذلك الشيء، فلا يمكن ماذا؟ أن ينتج لنا الأمر الخارجي آثار مختلفة في ظل شروط معينة، لا في ظل شروط معينة ينتج لنا أثر خاص، ولا يمكن أن لا ينتج ذلك الأثر الخاص. وفي ظل ظروف أخرى إذا تبدلت الظروف والشروط ينتج أثرا ماذا؟ مختلفا، ولا يمكن أن ينتج الأثر السابق. إذن تأثير كل شيء تابع للظروف، ولا يمكن ماذا أن لا يكون على ما هو عليه.
شيخنا لازم القول لا حقيقة
ثابتة. إي بل هذا من المثال كما سوف يأتي. إذن بناء على ذلك ماذا؟ كل الموارد التي نتخيل وقوع الخطأ فيها في الواقع ماكو خطأ. ليش ماكو خطأ؟ لأنه هذا الشيء في ظل هذه الظروف ينتج هذا الأثر، ونفس الشيء في ظروف أخرى ينتج ماذا؟ ينتج أثرا خاصا به، وما ممكن ينطلنا أثر ثاني. ولذلك هذه الموارد نتخيل أخطأ، وجود أخطاء حس، هذه مو أخطاء حس، هذه آثار خاصة تابعة لكل ماذا؟ لتابعة للظروف التي تحيط بذلك الشيء. هيا نقطة رابعة خامسة، قلهم بسبب اختلاف الظروف الموضوعية الخارجية. قلنا سابقا الموضوعية مقصود بها ماذا؟ خارجية. الذاتية مقصود بها ماذا؟ الذهن. قلهم بسبب اختلاف الظروف الموضوعية الخارجية اللي خارج ذهن الإنسان، تختلف إدراكات الإنسان، إدراكات الإنسان تختلف باختلاف الظروف الموضوعية الخارجية. وذلك لأن الجهاز العصبي عند كل شخص ماذا، والبناء العصبي عند كل شخص مختلف ماذا عن البناء العصبي والنفسي عند ماذا؟ عند الآخرين. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن وضع الجهاز العصبي عند كل شخص أيضا ماذا، تتحكم فيه الظروف والشروط التي تحيط بذلك الشيء، بذلك الشخص عفوا. فالظروف التي تحيط بالجهاز العصبي لزيد، والتي على أساسها ينتج هذا الجهاز العصبي أثرا معينا، تختلف عن الظروف ماذا التي تحيط بالجهاز العصبي المن لعمر، والتي على أساسها يكون الجهاز العصبي لعمر منتجا ماذا لآثار مختلفة. فضلا عن أن نفس التركيب النفسي والعصبي لكل واحد منهما مختلف. قالوا ونرتب على ذلك أن ما يدركه كل شخص في ضمن شروط معينة هي حقيقة في تلك الظروف. سؤال، لماذا حقيقة؟ شو المقصود بالحقيقة؟ المقصود بالحقيقة كما تقدم في النقطة ماذا، النقطة الرابعة، هي عبارة ماذا عن التأثير الذي يحدثه ماذا، تحدثه المجموعة العصبية جراء تفاعلها مع الخارج. خب، وحيث أن ماذا الأجهزة العصبية للبشر مختلفة، والظروف التي تؤثر فيها مختلفة، فكل جهاز عصبي سوف ينتج لنا حقيقة بسبب اختلاف الأجهزة العصبية من جهة، وبسبب ماذا، اختلاف الظروف المحيطة من جهة. فما يدركه كل جهاز عصبي في ظل شروط معينة يكون حقيقة في ظل تلك الظروف. ليش؟ يقولون لأن الحقيقة عبارة عن النتيجة الحاصلة جراء تعامل الجهاز العصبي مع الخارج، كما تقدم قبل قليل. هذه الحقيقة. وهذا معناه أن الحقيقة شنو؟ أمر نسبي، ولا معنى للقول بوقوع أخطاء في الحواس. يقول أنه دائما الإنسان عنده أخطاء بالحواس، يقول هذا مو صحيح، أنه دائما الإنسان عنده أخطاء بالحواس. فإدراكنا للقلم مكسورا في الماء هذا إدراك حقيقي. لماذا إدراك حقيقي؟ شنو معنى إدراك حقيقي؟ يقولون لأنه هذا الخارج قلم في الماء يحدث ماذا؟ تأثيرا في الجهاز العصبي، وهذا الأثر الحاصل من الجهاز العصبي هو ماذا؟ هو الحقيقة في ظل هذه الشروط. فإدراكنا للقلم منكسرا في الماء إدراك صحيح حقيقي في ظل هذه الشروط، كما أن إدراكنا للقلم مستقيما خارج الماء أيضا إدراك حقيقي في ظل ماذا؟ هذه الشروط التي تحيط ماذا؟ بالجهاز العصبي، والتي تحيط ماذا؟ بالقلم خارج الماء، لأن الظروف تغيرت. والإدراك يتغير بتغير ماذا؟ بتغير الظروف. والحقيقة عبارة عن ذلك الأثر الذي يتركه الجهاز العصبي بعد تفاعله مع الخارج. فكما أن إدراكنا للأول صحيح، كذلك إدراكنا ماذا؟ للثاني صحيح. كما أن إدراكنا لأن 2+2=4 صحيح في ظل شروط معينة، وليس صحيح مطلقا. لا هو صحيح في ظل تلك الشروط التي ندرك فيها أن 2+2=4. ومن الممكن جدا أن الإنسان لو كان يعيش في كوكب آخر، في عالم آخر، وفي ظل ظروف أخرى، كان ماذا يدرك؟ أن 2+2=6، وسوف يكون ذلك إدراك أيضا ماذا؟ صحيحا وحقانيا بسبب اختلاف الظروف التي تؤثر ماذا؟ تؤثر في دماغ الإنسان وفي الجهاز العصبي عند الإنسان. عند ذلك بعد أكو أخطاء حواس وماكو أخطاء حواس. ماكو أخطاء حواس، احنا نتخيل أكو أخطاء، ولا يقع مو أخطاء. هذا إدراك حقيقي في ظل شروط معينة، وهذا إدراك حقيقي في ظل شروط معينة. سؤال: لماذا حقيقي؟ قال: لأن الحقيقة شنو معناتها؟ شو معنى الحقيقة؟ ذلك التأثير أو ذلك الأثر الذي يحدثه الجهاز العصبي بعد تفاعله مع الخارج، نتيجة العوامل الخارجية ونتيجة الظروف التي تحيط به. عند ذلك لا توجد ماذا؟ لا توجد أخطاء في الحواس، ولا يمكن أن نقول أن الحواس دائما تخطئ وتقع في الإشكال. لا، إدراكنا للقلم في الماء منكسر صحيح وحقيقي في ظل شروط معينة، لأنه في ظل هذه الشروط لا يمكن أن لا يكون القلم ظاهرا للحواس بشكل منكسر، غير منكسر، لابد أن يكون منكسر في ظل هذه الشروط. يا شروط كون القلم في الماء، والشروط التي تؤثر في الدماغ في تلك الحالة، وكون القلم خارج الماء وفي ظل شروط أخرى، لابد أن يكون إدراكنا ماذا؟ أن القلم ليس منكسر، وكلا الإدراكين صحيح بتبع الظروف التي تحيط بالشيء الخارجي والتي تؤثر على الشيء الخارجي، وبتبع الظروف التي تحيط بالدماغ والجهاز العصبي والتي تؤثر على الدماغ وعلى الجهاز العصبي. كلا الإدراكين صحيح وحقا. خب، هذا الكلام، هذا التنظير، هذا الجواب من المادية الديالكتيكية، هذا يبتني على مجموعة من الأصول الأساسية التي يبنون عليها فلسفتهم العامة. الأصل الأول هو أن الوجود يساوي المادة، هذا تقدم سابقا، الوجود يساوي المادة عند الماديين الديالكتيكيين، فضلا عن المدارس المادية وصورة عامة. هذا أصل يبنون عليه ماذا؟ فلسفتهم. الأصل الثاني أن الفكرة والإدراك والوعي والعلم، عبر ما شئت، عند الإنسان من خواص الجهاز العصبي والدماغ. فالفكر والعلم والوعي والإدراك ماذا؟ ظاهرة مادية تحصل في الجهاز العصبي وتكون محكومة بقوانين المادة وأحكام المادة. ثلاثة، إن المادة في حالة تغير وتحرك وتغير وتطور مستمر، وحركتها حركة ذاتية نابعة من صميم ذاتها بسبب ماذا؟ صراع النقائض في داخلها. وبالتالي حيث أن حركتها داخلية ذاتية، فإن أجزاء المادة يؤثر بعضها ماذا؟ في البعض الآخر. وكل ظاهرة تنتج لنا عن هذا التناقض وهذا الصراع ماذا؟ أيضا تحمل في داخلها بذور التناقض، في داخلها نقيضان، في داخلها نقيضان أيضا يتصارعان لينتجان ظاهرة جديدة، وهكذا. هذه أصول ماذا؟ أصول أساسية بنوا عليها تفسيرهم ماذا؟ للعلم والإدراك وللوجود. ثم أضافوا، قالوا: الفكر والتفكير عند الإنسان أو قدرة التفكير عند الإنسان لا ينبغي أن نقول كما يقول الميتافيزيقون أنها فد عمل خلاق وعمل معقد وعمل مفارق عن المادة وعمل لا مادية وظاهرة غير مادية ومفارقة للمادة وليست محكومة بشروط المادة. لا، قدرة التفكير عند الإنسان لا تتعدى أنها مجموعة ماذا؟ مجموعة من التغيرات الكيميائية التي تحصل في الجهاز العصبي. مجموعة من التغيرات الكيميائية وتحول الكيف، تحول الكم إلى ماذا؟ إلى كيف، كما تقدم سابقا. أن هذه التغيرات الكمية وحركة المادة البطيئة التدريجية تصل في مرحلة معينة ماذا؟ تتحول فيها من ماذا؟ من كم إلى كيف، تحول كيميائي، تحول فيزيولوجي. فالتفكير والإدراك عند الإنسان والقدرة على التفكير والإدراك ليس أمرا خارقا للطبيعة كما يقول ماذا؟ كما يقول الميتافيزيقيون. لا لا لا، كلش بسيط، أمر كلش بسيط. ماذا؟ عمليات كيميائية وتغير ماذا؟ الكم إلى كيف. فبعد أن تحصل تغيرات كثيرة في الدماغ نتيجة العوامل الخارجية، نتيجة الظروف المحيطة، هذه التغيرات المختلفة الكمية تصل إلى مرحلة ماذا؟ ها؟ بدفعة واحدة تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى كيف. إحنا نسميه الوعي، نسميه الإدراك، نسميه العلم، عبر عنه ما شئت. واضح إلى الآن؟ واضح إلى الآن؟ راح تكون صورة جدا واضحة كيفية ماذا معالجتها من المشكلة. على أساس ذلك، على أساس هذا البيان، الماركسيون أو المادية الديالكتيكية خرجت بثلاثة نتائج من هذا الكلام المتقدم. خرجوا بثلاثة نتائج، رتبوا ثلاثة نتائج. النتيجة الأولى إن هناك اثنينية وتغاير بين ماذا؟ بين الواقع وبين الإدراك. فالواقع شبيه غير الإدراك وغير الحس وغير التجربة، أو قل إن الحس والتجربة تختلف ماذا؟ تختلف عن الشيء في ذاته، تختلف عن الواقع. فالظواهر التي نتعامل معها تعاملا حسيا وندركها شبيه، قالوا هذه الظواهر التي نتعامل معها تعاملا حسيا وندركها بالحس ونجربها، هذه الظواهر عندما تحصل في مدركاتنا وحواسنا ليست كما هي في واقعها. ليش؟ واضح على الكلام المتقدم، لأنهم كلاهما ماذا؟ الواقع والذهن في ماذا؟ ها، في حالة تغير وتحرك وتطور. والواقع ماذا؟ محكوم بظروف متبدلة، والذهن أيضا ماذا؟ محكوم بظروف متبدلة. والحقيقة والإدراك عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذلك الأثر الحاصل في الجهاز العصبي نتيجة لمن؟ ها؟ نتيجة للتأثيرات التي تدركها الأشياء الخارجية في الدماغ. حيث أن الإدراك ظاهرة مادية خالصة، ظاهرة فيزيائية، عمل كيميائي، تحولات كيميائية، فلا بد أن يكون ما يظهر عندنا في الدماغ في حالة الإدراك ليس هو الواقع كما هو، وإنما هناك فرق بين الحقيقة وبين الواقع. سؤال: ما هي الحقيقة وما هو الواقع؟ قالوا الحقيقة ذلك الأثر الحاصل من مين؟ من الجهاز العصبي نتيجة تعاطيه مع الواقع، مع الخارج. فالواقع غير ماذا؟ غير الحقيقة. هاي نتيجة أولى. خب، شنو معنى بناء على النتيجة؟ معناه أن الإنسان ماذا؟ الإنسان يدرك حقيقة، الإنسان لا يدرك الواقع. الذي يرد الإنسان هو ماذا؟ هو إدراكات، هو الحقائق، ولا ترد ماذا؟ ولا ترد الواقعيات للإنسان. الواقع كما هو، الواقع على ما هو عليه، لا يصل إليه الإنسان ولا يدركه الإنسان. هاي النتيجة الأولى. ها، ثاني، النتيجة الثانية، قالوا إن الصحة والخطأ من الأمور النسبية، والصحة والخطأ المطلقان لا وجود لهما. يعني لا يمكن أن تقول إن هذا خطأ مطلقا وهذا صحيح مطلقا. لا لا، الخطأ والصحة ماذا؟ أمور نسبية. فالإنسان ليست لديه حقائق مطلقة يدركها بشكل مطلق وتكون عابرة لمن؟ للزمان وللمكان، لا لا، وإنما الشيء الإنسان ماذا؟ الصحة لديه والحقيقة لديه ماذا؟ أمران نسبيان. فما يدركه الإنسان ويكون حقيقة في ظل شروط معينة وظروف معينة، هذا بنفسه في ظل ظروف أخرى وشروط أخرى يكون ماذا؟ يكون خطأ، يكون خطأ. والسبب في ذلك، وهذه الحقيقة النسبية مو مو أمر ذاتي عند الإنسان، مو أمر إفراطي عند الإنسان، لا لا، بسبب ماذا؟ بسبب أنه في الواقع الأمر نسبي، الواقع الموضوعي هو نسبي، لأنه ماذا؟ متغير ومحكوم بشروط متغيرة متباينة مختلفة. لذلك واحد من أعلام الماركسيين اللي هو جورج بوليتزر يقول قولنا مثلا في حالة نزول المطر، عندما نقول المطر ماذا؟ ينزل، وقبل إكمال الجملة توقف المطر. هاي جملة صحيحة لو خاطئة؟ المطر جاي ينزل، السماء تمطر، ونحن جايين نقول ماذا؟ المطر ينقطع وتوقف المطر. هذه الجملة صحيحة لو خاطئة؟ قال هذه الجملة هم صحيحة وهم خاطئة، فهي في بدايتها صحيحة ولكن ماذا؟ في نهايتها خاطئة. في حالة نزول المطر، في حالة هذه الشروط تكون صحيحة، وفي حالة نزول المطر ماذا؟ تكون خاطئة. عندما يتوقف المطر وأنت تقول ماذا؟ المطر ينزل، أكو مطر حتى تقول المطر ينزل؟ إذن خاطئ. نعم، في بدايتها في حالة نزول المطر وتقول المطر ينزل تكون صحيحة. هاي النتيجة الثانية. ها، ثالثة، النتيجة الثالثة يقولون بالنسبة للعلوم الطبيعية، كيمياء وفيزياء وأحياء، هاي العلوم ماذا تسمى؟ ماذا بالعلوم الطبيعية؟ العلوم التجريبية. يقولون كل حقيقة نفترضها في العلوم ماذا؟ الطبيعية، في العلوم التجريبية، هي فرضيات قابلة للتغير والتحول، ولا توجد حقيقة مطلقة في العلوم التجريبية الطبيعية. كل شيء يتوصل للعلم الطبيعي التجريبي ويقول عنه حقيقة، إنما هو ماذا؟ ها؟ حقيقة مؤقتة، هو فرضية قابلة للتغير والتحول بحكم ماذا؟ بحكم قانون التكامل والتحول العام والحركة العامة الذي يحكم هذا عالم الطبيعة. فمثلا القوانين اللي كان يعتبروها الفيزيائيون حقائق مطلقة في وقت ما، مع مرور الزمن ماذا؟ اتضح ماذا؟ أنها ليست حقيقة. وما يعتبره علماء الفيزياء الآن حقائق مطلقة في هذا الكون، إنما هي ماذا؟ فرضيات قابلة لماذا؟ لأن تتغير وأن تتبدل. ماكو شيء اسمه حقيقة مطلقة عابرة ماذا؟ للزمان وللمكان. هذه كلها فرضيات قابلة لأن تتحول ولأن ماذا؟ ولأن تتبدل. ولذلك فيزياء نيوتن غير فيزياء ماذا؟ غير فيزياء أينشتاين، وفيزياء نيوتن غير الفيزياء اللي كانت ماذا؟ التي كانت قبلها، وهكذا. هذا شنو السبب؟ شنو سببه؟ قالوا سببه أن كل ظواهر هذا الكون خاضع لمن؟ خاضع لقانون التحول والتكامل والتطور والحركة. فلا توجد ماذا؟ قوانين مطلقة، ولا توجد حقائق مطلقة، وإنما هي فرضيات ماذا؟ قابلة للتحول والتكامل. وعلى أساس ذلك قالوا يجب أن نعتذر من المنطق الأرسطي في قصة البديهيات الست. منطق الأرسطي عنده قضايا اللي يسمونها مواد البرهان، ها؟ هاي الستة البديهيات اللي هي ماذا؟ الأوليات والحسيات والفطريات وهاي الستة التجريبيات. قالوا نعتذر منه ونقول لهم ماذا؟ نعتذر منك يا أرسطو ويا المنطق الأرسطي، فهذه ليست حقائق مطلقة وليست بديهيات وليست ماذا؟ عابرة للزمان والمكان. لأن المنطق الأرسطي يقول ماذا؟ يقول إن هذه حقائق ومدركات ثابتة لا تتغير لا تتبدل، والحال أنه لا يوجد شيء في هذا العالم لا يتغير ولا يتبدل. كل شيء خاضع لمنطق الديالكتيك والتغير والحركة. فنعتذر لأرسطو، ونعتذر للمدرسة المشائية، ونعتذر للمسلمين الذين يأخذون بمنطق ماذا؟ بمنطق أرسطو، ونقول لهم هذه ضعوها وين؟ في متحف الأفكار. ما يوجد شيء اسمه الثبات وقوانين مطلقة وبديهيات مطلقة تعلو عن ماذا؟ تعلو عن الزمان وعن المكان. الخلاصة ننهي الكلام في هذا الجواب. الخلاصة قالوا كل مدركات الإنسان، كل ما يرد للإنسان من مدركات، من إحساسات، من أفكار، من تصورات، من تصديقات، هو صحيح بالنسبة إلى علله وشرائطه وظروفه الخاصة به. كل شيء يرد للإنسان من مدركات، من أفكار، من تصورات، من تصديقات به، صحيح وحقيقي بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الظروف والشروط التي ماذا؟ التي تحيط به. بمعنى أن مجموعة من الشروط الخاصة لا تنتج إلا أثر خاص، وما ممكن ما تنتج غير هذا الأثر، ما ممكن ماذا أن تنتج أثر ماذا غير هذا الأثر، كما أن الظروف أخرى تنتج ماذا أثرا خاصا ولا يمكن أن تعطي غير هذا الأثر. فالظروف خاصة تنتج لنا ماذا؟ تنتج لنا أننا نرى القلم منكسرا في الماء، هذا إدراك صحيح بحكم هذه الظروف التي تنتج لنا هذا الأثر. كما أن رؤية القلم في خارج الماء مستقيما ليس منكشرا، أيضا إدراك صحيح بحكم ماذا؟ بحكم الظروف التي تنتج لنا أن نرى ماذا؟ أن نرى القلم ليس منكشرا. فالصحة والخطأ أمران نسبيان. يعني شنو الصحة والخطأ نسبيان؟ قالوا عندما نقول شيء صحيح بالصحة النسبية يعني شنو ما؟ يعني ماذا؟ أنه كثير المطابقة، قليل الاختلاف، قليل عدم المطابقة. فالإنسان عندما يدرك الشيء الخارجي يحيط بالمادة الخارجية ويدرك ويلتفت إلى أغلب الشروط التي تنتج الأثر الخاص يكون إدراكه صحيحا. يعني شنو؟ يعني كثير المطابقة. وعندما لا يلتفت لجزء من الشروط وإنما يلتفت لبعض الشروط، ولا يحيط بعض أجزاء المادة وإنما يلتفت ماذا؟ لبعض العلل ولبعض الأجزاء، فإن إدراكه يكون خطأ. ولكن خطأ ماذا؟ خطأ مو مطلقا، خطأ نسبيا. يعني شنو؟ يعني كثير المخالفة قليل المطابقة، لأنه أدرك ماذا؟ أدرك بعض الشروط وليس كل الشروط. فالإدراك الصحيح هو الإدراك النسبي. سؤال، شنو يعني إدراك نسبي؟ يعني كثير المطابقة قليل المخالفة. والخطأ النسبي شنو معناه؟ كثير المخالفة قليل المطابقة، بحسب إدراك الإنسان لكل شروط وبسبب ماذا؟ خفاء بعض الشروط ماذا؟ على الإنسان. هذا هو خلاصة وبيان ماذا؟ جواب المادية الديالكتيكية عمن؟ عن الإشكالية أخطاء أخطاء الحواس. خل نقرأ هذا المقدار. قال جواب: من الواضح أن هذا الإشكال يتسجل بشكل آكد على المنهج الميتافيزيقي منه. صفحة 257. على المادية الديالكتيكية، إذ التزمنا في حديثنا المتقدم بإدراك الواقع الخارجي بشكل عام إدراكا أوليا بديهيا، بينما لا يلتزم الماديون الديالكتيكيون بذلك، ومن هنا يمكنهم بجهد أقل التخلص من هذه الإشكالية. أما إحنا فنحتاج جهد جدا صعب للتخلص من الإشكالية كما سوف يأتي. جواب المصنف أيضا ماذا؟ دقيق وصعب وفيه خطوات كثيرة، ومن هنا يمكنهم بجهد أقل التخلص من هذه الإشكالية رغم وقوعهم في إشكالات ومعضلات أخرى. يستطيع هذا جواب، هذا جواب مادي ديالكتيكي. يستطيع الماديون المفكرون الماديون أن يقولوا، أن يقولوا مو أن يقولونها، بحكم كون إدراكاتنا الحسية تتوفر على سمات تخلقها المادة. هذا المنعكس الطبيعي، هذا الحس، هذا معنى الإحساس الخارجية، وهذه المادة الخارجية متكاملة متغيرة. تفضلوا. وكل أجزائها مؤثرة في بعضها بعضا، والأثر الذي تخلقه تز. تز شنو معنى تز؟ يعني الشيء. تز يعني الشيء، أنت تز يعني نقيض الشيء. والأثر الذي تخلقه تز هو الذي يخلق الطرفين المتقابلين، يعني النقيضين، الفاعل والمنفعل. إذن فالمادة الخارجية حتى إذا كان لها واقع مطلق لا يمكنها أن تمون الحواس به بالواقع المطلق. ليش؟ متغيرة متحولة وظروف مختلفة، ولا يمكنها أن تحفظه دون تحوير وتغيير. إذن ليس لدينا صواب مطلق وليس لدينا خطأ مطلق أيضا، بل الصواب والخطأ نسبيان. شو معنى صواب وخطأ نسبيان؟ الصواب النسبي يعني كثير المطابقة قليل المخالفة، الخطأ النسبي يعني شنو؟ كثير المخالفة قليل المطابقة. ومن هنا فإدراك كل حاسة بأي شكل وقع صحيح بحسب الشروط، صحيح وصواب باعتبار ظروفه وشروطه الزمانية والمكانية، أي أن المحسوس الموجود في حواسنا هو عين ما هو، هو عين كونه محسوسا وليس عين كونه واقعا، هو عين ما هو في ظل هذه الشروط وهو ليس ما هو في ظل شروط أخرى، رغم أن الإدراك سيكون خطأ مع تغير الظروف الزمانية والمكانية. وفي ظل هذه الظروف عندما تتغير يعني الظروف الثانية سيكون إدراكنا وفكرا آخر هو الصواب أيضا، ويكون الإدراك أكثر صحة وصوابا حينما تتعامل الحاسة مع ظرف مادي أشمل وظروف زمانية ومكانية أكثر تنوعا. كلما أدركنا المادة بشكل أشمل وأدركنا مختلف الظروف التي تحيط بها كان إدراكنا ماذا؟ أكثر صوابا. وكلما لا أدركنا بعض المادة بعض أجزاءها وبعض الشروط كان ماذا إدراكنا؟ أقل صوابا. وهذا معنى الإدراك والخطأ النسبي. فالصواب والصحة إذن تعني كثير المطابقة، والخطأ كثير المخالفة كثير المغايرة. كثير المطابقة متى؟ إذا أدركنا بشكل أشمل المادة وأدركنا مختلف الظروف المحيطة بها، هذا يكون كثير المطابقة. والخطأ كثير المغايرة متى؟ إذا لم ندرك المادة بشكل أشمل ولم ندرك مختلف ماذا الظروف التي تحيط بها. مثلا نرى الجسم عن بعد صغيرا وهو صغير بحسب الحقيقة، أي يعني شنو بحسب الحقيقة؟ بحسب الإدراك، بحسب الشروط التي تنتج لنا صغر الجسم بهذا الإدراك، أي أن هذه الصورة الصغيرة خلقت في حواسنا ضمن الشروط الزمانية والمكانية الخاصة به، إدراك صحيح. ونراه عن قرب كبيرا، ليش؟ بحكم تغيير الشروط والظروف المتقدمة، رغم أن حجما له واقعا متحولا، رغم أن له حجما واقعا متحولا متغيرا الواقع إلى حجم، ولكن إحنا ماذا نتكلم عن الحقيقة والحقيقة غير الواقع، ولكن لا يدرك بحجمه الواقعي عبر حواسنا إطلاقا، وإنما إدراكنا شبي خاضع لتركيب الفسيولوجية للجهاز العصبي وخاضع للشروط التي تحيط بالشيء الخارجي وتحيط بالدماغ، لأن كل الأجزاء والشروط اللانهائية المادية والمتغيرة ذات أثر في خلقه، ولا يقع كل العالم مضافا إلى العين في دائرة العين إطلاقا. بقي يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.